إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في مستهل برامجنا. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأهم الفقرات التي تستمعون إليها ضمن برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم السبت 23/2/2001. بعد نشرة مفصلة للأخبار العالمية، موعدكم كالمعتاد مع ملف مفصل عن الشأن العراقي يتضمن عددا من العناوين، أهمها: الأمين العام لجامعة الدول العربية يكرر في الكويت دعوته إلى عدم ضرب العراق في إطار الحرب الأمريكية الجارية ضد الإرهاب. بغداد تعقد اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع دولة الإمارات العربية. المواقف الروسية تثير شكوكا حول إمكان موافقة مجلس الأمن على تبني نظام العقوبات الذكية. الولايات المتحدة تطلب من جمهورية تشيكيا التدقيق في ملفات 32 طيارا من العهد الشيوعي الذي عرف بصداقته مع العراق. بعد انتهاء الملف، موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، يليها موجز لأهم الأخبار العراقية، ومن ثم تستمعون إلى برنامج مواويل وهو من إعداد وتقديم فالح الدراجي. وفي نهاية الساعة الثانية من برامجنا لهذا اليوم، موعدكم مع برنامج العراق في أسبوع الذي يتابع فيه محمد إبراهيم مجموعة من التطورات والأحداث العراقية خلال الأسبوع المنصرف. كما تستمعون في برامجنا لهذا اليوم إلى متابعات ورسائل صوتية أعدها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث، إضافة إلى مقابلات وأحاديث مع محللين سياسيين حول مجموعة من المحاور المتعلقة بالشأن العراقي. هذا إضافة إلى نشرتين مفصلتين للأخبار العالمية وموجزين لأهم الأخبار العراقية أعدها ويقدمها ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا، وشكرا لحسن متابعتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية وأستهلها بالموجز: تحطم مروحية أمريكية في أفغانستان، وزير الدفاع الأمريكي يجري محادثات مع نظيره الروسي في موسكو، الرئيس مشرف يؤكد حالتين من التعرض للأنثراكس في باكستان، الرئيس الفلسطيني عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي بيريز يجتمعان في إسبانيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة. إلى التفاصيل. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن مروحية أمريكية تحطمت في أفغانستان الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد أصيب 4 من أفراد طاقمها بجروح، لكن مروحية أخرى قامت بإنقاذهم. وأضاف بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن جميع أفراد الطاقم تم إخلاؤهم من أفغانستان، مشيرا إلى أن الحادث ألحق أضرارا جسيمة بالمروحية، وقامت مقاتلات أمريكية بتدميرها في وقت لاحق. أما إصابات أفراد الطاقم الأربعة فقد وصفت بأنها ليست خطيرة. بيان البنتاغون لم يحدد مكان تحطم المروحية في أفغانستان أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها أو نوع الأحوال الجوية السيئة التي تسببت بالحادث. وفي وقت سابق أمس ذكر الأميرال جون ستافلدين أن الأمطار الثلجية تعرقل جهود نقل مزيد من القوات الخاصة الأمريكية إلى أفغانستان بالمروحيات. هذا فيما أكد الرئيس جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة لا تعتزم تقليص عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان المبارك الذي يتوقع حلوله في غضون أسبوعين. في موسكو أجرى وزير الدفاع الأمريكي الزائر دونالد رامسفيلد محادثات اليوم مع نظيره الروسي سيرجي إيفانوف. ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن إيفانوف قوله إثر الاجتماع إن العلاقات الروسية الأمريكية تطورت كثيرا بحسب تعبيره، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التطور يوفر ما وصفه بأساس متين لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجورج بوش في وقت لاحق من الشهر الحالي. إيفانوف أضاف أنه ناقش ورامسفيلد موضوع التعاون في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن محادثاتهما تناولت أيضا ما وصفها بمسألة الاستقرار الاستراتيجي، وذلك في إشارة إلى معاهدة عام 1972 للأسلحة المضادة للصواريخ الباليستية. يذكر أن الولايات المتحدة التي تخطط لتطوير منظومة دفاعية صاروخية ترغب في تعديل هذه المعاهدة أو الانسحاب منها، فيما تعارض روسيا ذلك. ومن المقرر أن يجري رامسفيلد محادثات مع الرئيس بوتين أيضا. وبعد انتهاء زيارته إلى موسكو سيتوجه وزير الدفاع الأمريكي إلى طاجكستان وأوزبكستان وباكستان والهند في مسعى لتعزيز الدعم للحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد أفغانستان. في بيونغ يانغ أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها ستوقع معاهدة للأمم المتحدة في شأن عرقلة تمويل الإرهاب. وذكر ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بلاده قررت إبرام هذه المعاهدة لتظهر أنها تبذل ما بوسعها من جهود لمكافحة الإرهاب بحسب تعبيره. يذكر أن معاهدة عام 1999 تلزم الدول بمقاضات أو تسليم أشخاص متهمين بتمويل الإرهاب، كما تدعو إلى تعزيز الإجراءات المصرفية بغية كشف التعاملات المشتبه فيها. الولايات المتحدة تدرج كوريا الشمالية في لائحة الدول التي ترعى الإرهاب، وتتضمن هذه اللائحة أيضا العراق وإيران وليبيا والسودان وسوريا. كوريا الشمالية أعلنت أنها قررت أيضا التوقيع على معاهدة عام 1979 الدولية المتعلقة بخطف رهائن، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية لم يحدد موعد التصديق على المعاهدتين. أكد الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف اليوم حالتين من التعرض لمادة الأنثراكس في باكستان، لكنه ذكر أن أحدا لم يصب بالبكتيريا التي تسبب مرض الجمرة الخبيثة. ناطق باسم الحكومة العسكرية أفاد بأن حالتي التعرض للأنثراكس وقعتا عن طريق رسائل بعثت بالبريد إلى مكتب إحدى الصحف وشركة أمريكية للكمبيوتر. وقد ورد نبأ هاتين الحالتين في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة تحقيقات في إصابات الجمرة الخبيثة التي أودت بحياة 4 أشخاص من بين 17 حالة مرضية مؤكدة. مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI دعا المواطنين إلى المساعدة في كشف هوية مرسلي الرسائل الملوثة بالأنثراكس عن طريق البريد. عقد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اليوم اجتماعا ثانيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز خلال الساعات 24 الماضية في جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث يشارك كلا الزعيمين في ندوة دولية هناك. وكان عرفات عقد اجتماعا قصيرا مع بيريز أمس، لكن مساعدين ذكروا أنهما لا يخططان لإجراء محادثات رسمية، مشيرين إلى عدم التطرق إلى قضايا جوهرية في لقاء الأمس. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، نتابع في ملف اليوم آخر التطورات والمستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، وفي هذا الخصوص نركز على مجموعة من المحاور، أبرزها: الأمين العام لجامعة الدول العربية يرفض توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، ويقول إن الدول العربية موحدة في موقفها من ضربة كهذه. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يوافينا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي بتقرير عن تصريحات عمرو موسى والأمير الأردني الحسن بن طلال على هامش مشاركتهما في ندوة عربية تعقد هذه الأيام في الكويت. إلى ذلك نسأل كاتبا سياسيا كويتيا رأيه في الإصرار العربي على معارضة ضرب العراق، على رغم أن واشنطن كررت باستمرار أنها غير عازمة على توجيه الضربة إلى العراق في المرحلة الحالية. فرنسا تؤكد تقارب موقفها مع الموقفين الأمريكي والبريطاني لجهة تعديل العقوبات المفروضة على العراق، ودبلوماسيون في الأمم المتحدة يرجحون تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء نتيجة عدم وضوح الموقف الروسي في شأن نظام العقوبات الذكية. وفي هذا الخصوص ينقل مراسلنا في باريس شاكر جبوري رأي الخارجية الفرنسية. الولايات المتحدة تطلب من جمهورية تشيكيا درس ملفات عدد من الطيارين التشيك ممن تدربوا على قيادة الطائرات المدنية في العهد الشيوعي، نظرا للصداقة التي كانت تربط الأنظمة الشيوعية مع العراق. هذا إضافة إلى رسالة صوتية من مراسلنا في عمان حازم بيضين عن تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني يؤكد فيها نجاح زيارته إلى بغداد. تفاصيل هذه المحاور وأخرى غيرها بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وتبثه إذاعة العراق الحر في براغ مرتين في الشهر. موزايك، استمعوا له بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الدول العربية موحدة في موقفها الداعي إلى عدم توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. وأضاف موسى عندما وصل إلى الكويت للمشاركة في منتدى عربي أن الجامعة ترفض ضرب أي دولة عربية. مزيد من التفاصيل حول الشأن العراقي في المنتدى من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الذي يحضر جلساته.
مع بدء منتدى الفكر العربي في الكويت اليوم. أكدت دولة الكويت أن هذا المنتدى كان في يوم من الأيام يقف ضد الكويت ومع النظام العراقي بسبب شخص واحد أثر على مساره إبان الغزو العراقي للكويت. هذا ما قاله وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، الذي أكد أن المنتدى كان يضم في عضويته شخصا جعله يقف موقفا سلبيا من الكويت إبان الغزو العراقي، مما أدى إلى استقالة الأعضاء الكويتيين احتجاجا على هذا الأمر. لكن المسؤولين، وكما يقول وزير الإعلام الكويتي عن المنتدى، أبعدوا ذلك الشخص وعاد الكويتيون للعمل مرة أخرى في هذه المؤسسة العربية الفكرية. لكن الوزير الكويتي قال إن منتدى الفكر العربي يمثل كل العرب ومن حق العراق المشاركة فيه، في إشارة إلى المثقف العربي الأوحد الذي يشارك في المنتدى، وقال إنه لا مشكلة مع الشعب العراقي، ويبقى العراق عضوا في الدول العربية شاءت الكويت أم لم تشاء حسب تعبيره. وجدد وزير الإعلام الكويتي موقف الكويت من مسألة ضرب العراق بعد أفغانستان قائلا إن الكويت غير معنية بهذا الأمر، وأن ذلك يخص الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. من جانب آخر، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي شارك في افتتاح المنتدى، أكد أن الدول العربية لا تقبل في أن تستهدف أي دولة عربية في هجمة سياسية أو ثقافية، مشددا على أن الحضارة الإسلامية والعربية مستهدفة في عالم اليوم. وجدد عمرو موسى التأكيد على أن الدول العربية ضد أي ضربة توجه إلى العراق أو أي قطر عربي. منتدى الفكر العربي الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمير الحسن بن طلال رئيس المنتدى وعدد كبير من المثقفين والسياسيين العرب، يسعى إلى تقديم آراء ومقترحات لصانعي القرار في العالم العربي إزاء قضايا مصيرية مثل علاقة الإرهاب بالإسلام والهجمة الغربية الإعلامية وسبل الرد عليها والتصدي لها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستمع الساسة لآراء وأفكار المثقفين في الوطن العربي أم أن الفجوة لا تزال كبيرة؟ محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في الإطار ذاته تحدثنا إلى الكاتب السياسي الكويتي الدكتور أحمد الربعي، وسألناه أولا عن رأيه في الأسباب التي تدعو بمسؤولين عرب بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى الإصرار على ضرورة عدم توجيه ضربة أمريكية إلى العراق، على رغم أن واشنطن أكدت مرارا أنها ليست في وارد ضرب العراق.
إصرار هذا من البعض هو نوع من المزايدات للرأي العام، محاولة الظهور بمظهر مدافع عن العرب وعن الإسلام وعن الأمة العربية، بعضهم من أجل تبرير مواقف معينة هو يعتقد أنه متورط فيها في موقفه من القضية الأفغانية، وبعضهم كالعادة استهلاك للشارع. وإلا الأمريكيين أنفسهم يقولون بأن العراق غير مستهدف، وهناك إجماع حتى هذه اللحظة أن العراق ليس طرف في هذه القضية بتصريح المسؤولين الأمريكان. ولذا ومع ذلك يحاول بعض العرب أن يزايدوا على هذه القضية ويظهروا بمظهر يعني أمريكان أكثر من أمريكا أحيانا. يعني شيء غريب أنه ما في نوع من التفكير المتوازن والمنطقي تجاه القضايا. يعني وأنا مثل ما قلت قبل أيام وأعيد وأقول أن بعض يعني من يدافعون عن النظام العراقي أو حتى النظام العراقي نفسه، هم يبدون كمن يذهب إلى العرس ليقول للمعاريس البقية بحياتكم، أو يذهب إلى تعزية ليقول للأهل الميتين مبروك عليكم. يعني كلمة مبروك كلمة طيبة، وكلمة عظم الله أجرك أو أحسن الله عزاك أو كلمة أيضا كلمة طيبة، لكن كل كلمة تقال في مكان. نحن اختبصت الأمور لدينا، فأصبح مسؤولين يتحدثون في حديث الحزن في الأعراس وحديث العرس في الأحزان، وأصبحت مزايدة سيرة الموقف. هي رسائل موجهة إلى العامة، وهي محاولة للظهور بمظهر الدفاع عن العروبة والدفاع عن الإسلام، وهذه النوع من العقلية أعتقد يعني هي عقلية من جهة يعني مستهلكة، وهي عقلية لا توجه إلى أصحاب عقول يعني مستنيرة، وإنما في محاولة لدغدغة عواطف بعض العامة ورسائل أيضا سياسية للتكسب أحيانا.
طيب دكتور، يعني إلى جانب المسؤولين مثلا في الجامعة العربية كما صرح السيد عمرو موسى، لكن هناك دعوات من يعني من الشيء ذاته في بغداد، المسؤولين في بغداد يكررون ويصرون ويلوحون دائما على أنهم مستهدفون، وحتى صارت هناك تقارير من بغداد أن نقلت توقعات مسؤولين عراقيين أن العراق قد يكون مستهدفا أو يضرب في نهاية هذا العام. في رأيك يعني إذا فهمنا الأسباب التي تكمن وراء الإصرار العربي، لكن يبقى ما هي الأسباب وراء الإصرار العراقي في هذا الموضوع؟
أعتقد تفسير الإصرار العراقي هو أسهل حتى من تفسير الإصرار العربي. النظام في العراق يعرف أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الآن متوجهة إلى أفغانستان، وهو يعرف أن هناك عملية عسكرية ضخمة في آسيا في تلك المنطقة من العالم، وهو يعرف أن القوات غير متفرقة له، وإذا أرادت أن تضرب العراق فتضرب في عملية تجميلية كالعادة وليست عملية جراحية، ولذلك هو يتمنى ويدفع باتجاه أن يضرب. يعني العراق أو النظام بالعراق يريد ضربة أمريكية محدودة ليتاجر فيها مرة أخرى كما تاجر في القضايا اللي قبلها، ولذلك سيكون أكثر الناس سعادة لو تمت عملية على طريقة تجميلية التقليدية ضرب موقع رادار أو غيره، وهو يعرف أن الولايات المتحدة لن تقوم في هذه الأيام بعملية جراحية باتجاه النظام العراقي، ولذلك يتمنى ويدفع بهذا الاتجاه. تذكر قبل أيام مقابلة طارق عزيز مع أحد الصحف البريطانية يتحدث بثقة زائدة بالنفس بأن هناك يعني مخطط لديه معلومات عنه، وهو ضرب 300 موقع عراقي بألف صاروخ أمريكي. يعني مثل هذا الكلام والاستفزازات المستمرة وتأييد طالبان في محاولة للظهور بمظهر متحالف معها، وكل هذه المسائل لأن النظام العراقي يتمنى أن يستدرك الولايات المتحدة لضربة محدودة للعراق، وبالتالي يظهر العراق وكأن المستهدف والمظلوم، وتشتغل الآلة الإعلامية للنظام العراقي كالعادة. لذلك ليس هناك تفسير إلا هو الرغبة الحقيقية فعلا بأن يتم عمل عسكري في العراق لاستغلاله إعلاميا، وليس مهما أن يخسر العراقيون أو يخسر الجيش العراقي أو تذهب ضحايا مدنية وعسكرية، المهم هو الاستخدام السياسي لمثل هذه الأطروحة.
الدكتور أحمد الربعي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا. نبقى في الشأن الكويتي العراقي، حيث ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية أن خفر السواحل الكويتيين احتجزوا ناقلة نفط عراقية يشتبه في خرقها قرار العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الصحيفة قولها إن الناقلة المحتجزة كانت تنقل 1200 طن من النفط حين تم احتجازها داخل المياه الإقليمية الكويتية، مضيفة أن السلطات الكويتية اعتقلت أفراد طاقمها وسحبت الناقلة إلى ميناء الشعيبة جنوب العاصمة الكويت. يذكر أن السلطات الكويتية احتجزت العام الماضي نحو 20 سفينة وناقلة نفط صغيرة للاشتباه في نقلها النفط المهرب وبضائع أخرى من الموانئ العراقية إلى دول خليجية. فرانس بريس لفتت إلى أن النفط العراقي المهرب الذي يتعرض إلى الاحتجاز يباع في مزادات علنية، أما أفراد طواقم السفن التي تنقله وأغلبهم هنود فإنهم يحتجزون ويغرمون قبل تسفيرهم إلى دولهم الأصلية. على صعيد خليجي عراقي آخر، وقع العراق ودولة الإمارات أمس الجمعة اتفاقا تجاريا هو الأول من نوعه منذ عام 1991 بين إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وبغداد. وكالة رويترز أشارت إلى أن الاتفاقية وقعها من الجانب العراقي وزير التجارة محمد مهدي صالح، ومن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي. وقال صالح للصحفيين بعد مراسيم التوقيع في بغداد أن الاتفاقية تجعل من العراق والإمارات سوقا واحدة، لكونها تنص على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستيراد، مضيفا أن دولة الإمارات تحتل مكانة مهمة في تعاملات التجارة الخارجية العراقية منذ عام 1995، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 2.5 مليار دولار على حد تعبير وزير التجارة العراقي. إلى ذلك وصف القاسمي الاتفاقية بأنها ستضاعف معدلات التبادل التجاري بين الدولتين وتعتبر سابقة إيجابية على صعيد العلاقات العراقية الخليجية. على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد بطاينة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والعراق تشهد تطورا لافتا. واعتبر الوزير الأردني الذي عاد قبل أيام من زيارة بغداد أن الزيارة كانت ناجحة. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني زيارته لبغداد بأنها ناجحة وحققت نتائج كبيرة. وقال في تصريحات بوكالة الأنباء الأردنية إن وزير التجارة العراقي تجاوب مع كل ما تم طرحه من مواضيع تهم القطاع الصناعي والتجاري، وتم حل العديد من القضايا العالقة، لكنه لم يحدد القضايا التي تم حلها. وقال إن وزير الصناعة العراقي أعطى ميزة جديدة للصناعات الأردنية في الدخول إلى السوق العراقية، حيث ستدخل كذلك صناعات جديدة ولأول مرة. وأضاف الوزير الذي يرأس الوفد الأردني لمعرض بغداد الدولي أنه بحث مع وزير النفط العراقي احتياجات الأردن النفطية للسنة المقبلة وزيادة الكميات المستوردة، وقال أنه تلقى وعدا بزيادة هذه الكميات بنسبة تتراوح بين 5 و10%. وقال أن وزير الصحة العراقي دعا الصناعيين الأردنيين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى التواجد باستمرار في السوق العراقية للتعريف بمنتوجاتهم، ووعد بتذليل كل العقبات لدخول السلع الدوائية بقوة إلى السوق العراقي. وختم الوزير الأردني تصريحاته بالقول إن بغداد وعدت بزيادة حجم التجارة البينية مع الأردن في كافة المجالات. وفي الأثناء يبحث المسؤولون الأردنيون في بغداد استيراد الكبريت من العراق والاستفادة من الأسعار المنافسة لهذه المادة المستخدمة كمدخل إنتاج في صناعة الفوسفات. وانضم مدير عام الفوسفات الأردنية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية في زيارته لبغداد لاستكمال هذه المباحثات. على صعيد متصل، كان طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي افتتح أمس الجناح الأردني في معرض بغداد الدولي، وأبدى إعجابه بأجنحة المعرض، وأكد متانة العلاقات الأردنية العراقية ورغبة الجانبين في تطويرها. وتقول وكالة الأنباء الأردنية إن الجناح الأردني في المعرض، والذي يضم 80 شركة عارضة تمثل صناعات مختلفة، يحظى باهتمام خاص من قبل الجانب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائنا المستمعين، نواصل عرض بقية محاور ملف العراق بعد هذا الفاصل الإعلاني.
عالم متحول، برنامج يعرض أسبوعيا لأي تحول إقليمي أو عالمي على مستوى الدول أو الأفراد والجماعات في السياسة أو الحياة العامة. عالم متحول، برنامج يرصد تفاعلات الحدث ودوافع التحول منطلقا نحو استشفاف الآفاق المحتملة. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، وتقدمه لحضراتكم إذاعة العراق الحر في براغ يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن تعديل العقوبات الدولية المفروضة على العراق أصبح يشكل إحدى الأولويات على قائمة أهداف الولايات المتحدة، إلى جانب الحرب ضد الإرهاب والتحوط من حرب بيولوجية. في هذا السياق، رجحت الوكالة العالمية أن لا تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا الدخول في مواجهات جديدة مع روسيا لجهة تعديل العقوبات، إنما أن تعمل من أجل البحث عن طرق جديدة لإقناع بغداد بالسماح بعودة المفتشين الدوليين. كذلك رأت الوكالة إمكان تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة تراوح بين شهرين إلى 6 أشهر. وفي هذا الخصوص نسبت إلى دبلوماسيين في الأمم المتحدة لم تذكر أسماءهم أن أي قرار لم يتخذ بحد الآن في شأن البرنامج الإنساني، على رغم اقتراب موعد طرح مشروع لتعديل العقوبات في مجلس الأمن. رويترز نقلت عن المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة جيريمي غرينستوك أن بلاده والولايات المتحدة تشعران بالحاجة إلى إحراز تقدم في شأن العراق، لكن المفاهيم تغيرت عما كانت عليه في السابق، وإنجاز الأهداف أصبح يتطلب انتباها ودرسا دقيقا، على حد تعبير غرينستوك. إلى ذلك شدد المندوب البريطاني على أن القدرة العراقية في ميدان تصنيع أسلحة الدمار الشامل ما تزال موضع قلق، كذلك الحال مع الأوضاع الإنسانية للعراقيين. في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن مسألة العقوبات المفروضة على العراق أثيرت في المباحثات التي أجراها وزير الخارجية كولن باول مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف الأسبوع الجاري. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مسؤول آخر في الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن تعديل العقوبات أمر يواجه صعوبات، وأن من غير الواضح حتى الآن إلى أين يمكن أن تنتهي هذه الصعوبات. رويترز رجحت أن لا تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا إعادة طرح مشروع العقوبات الذكية في مجلس الأمن قبل اقتناع موسكو بالتوافق مع الموقفين الأمريكي والبريطاني. يذكر أن العاصمة الروسية لوحت قبل نحو 5 أشهر باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بريطاني مدعوم من أمريكا لتعديل العقوبات، ما أدى إلى سحب المشروع. في غضون ذلك نسبت الوكالة إلى المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة سيرجي لافروف قوله إن الاقتراحات الروسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على العراق لا تزال مطروحة إذا رغب فيها الأمريكيون والبريطانيون. مع اقتراب موعد مناقشة العقوبات الذكية في مجلس الأمن في مطلع كانون الأول المقبل، تحظى المواقف الفرنسية إزاء العقوبات المفروضة على العراق على اهتمام لافت. وفي هذا الإطار أكدت مصادر في الخارجية الفرنسية أن مواقف باريس في شأن ضرورة تعديل العقوبات وتخفيفها عن العراقيين مع تجديد الرقابة على النشاطات العسكرية العراقية قريب من مواقف واشنطن ولندن. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
ترى باريس أهمية تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء وفق ما تسميه أطرا جديدة توازن بين الاحتياجات المتزايدة لأبناء الشعب العراقي ووجوب المحافظة على وحدة مجلس الأمن الدولي وتماسك قراراته ذات الصلة، موضحة بأن تجديد السقف الحالي لهذا البرنامج قد يكون من بين أحسن الخيارات المرحلية. وتتفق باريس مع تصورات واشنطن ولندن المتعلقة بتفادي حدوث انقسامات داخل مجلس الأمن الدولي بالوقت الحاضر، لذلك فهي تتحدث عن أولويات جديدة في المقدمة منها حث العراق على التعاون غير المشروط مع قرارات الأمم المتحدة لإظهار نوايا جديدة تفيد في إلغاء خيار التصعيد العسكري. حسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، فإن عودة لجان التفتيش إلى العراق يعتبر من البنود الأساسية في بحث مسألة تخفيف العقوبات الدولية، مشددا على موقف فرنسا الداعم لهذا الخيار الذي بدونه لا يمكن الإطمئنان إلى الاستقرار الدائم بالمنطقة، على حد قول ريفازو الذي لا يجد مبررا لإثارة جدل جديد حول شكل العقوبات وسقطها الزمني إذا لم يقدم العراق ما يؤكد حسن النية على بدء صفحة جديدة من العلاقات الدولية. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عن الخارجية الفرنسية موقفا رسميا من تكرار التقارير المتحدثة عن إمكانية تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء وفق نفس الأساسيات التي اعتمدها مجلس الأمن في تموز الماضي، فإن ما حصلت عليه إذاعة العراق الحر من مصادر دبلوماسية فرنسية يؤكد بأن الاتجاه العام يسير في هذا المعنى، أي الإبقاء على الوضع الحالي لهذا البرنامج، حيث الأوضاع الدولية تقول هذه المصادر تفرض على الدول الأعضاء في المجلس أولويات جديدة أشد إلحاحا من مسألة الجوانب السياسية للعقوبات الدولية على العراق، موضحة إمكانية تجديد البرنامج بوضعه الحالي في الجلستين الأولى والثانية من المناقشات التي سيجريها مجلس الأمن بهذا الصدد خلال وقت قصير جدا، سيما وإن بغداد تظهر ميلا واضحا لإعادة تأهيل علاقاتها الدولية عبر تصريحات دبلوماسية متوازنة هذه المرة في شكلها العام حسب نفس المصادر، في إشارة واضحة إلى ما تحدث به وزير الخارجية العراقية ناجي صبري الحديث قبل أيام حول رغبة بغداد في إعادة تأهيل علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا والمجتمع الأوروبي بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن باريس التي لم تتخلى بعد عن موضوع العقوبات الذكية لا تريد في هذا الوقت بالذات تحميل مجلس الأمن مسؤوليات إضافية، لذلك وحسب نفس المصادر الفرنسية فإن سفير باريس لدى مجلس الأمن جان دافيد لوفييت قد تسلم في اليومين الأخيرين تعليمات جديدة تقضي بتعضيد خيارات لندن وواشنطن في كل ما يخص العقوبات الدولية على العراق، على اعتبار أن باريس ليست مستعدة للخروج على الموقف الأمريكي البريطاني بسبب التزامها بتسهيل كل ما من شأنه إنجاح الحملة الدولية ضد الإرهاب وبأحسن الشروط والظروف، وأن تمرير برنامج النفط مقابل الغذاء بصورته الحالية تؤكد نفس المصادر يعتبر نقطة مفيدة في تحقيق هذا الالتزام الذي سيعود مجددا بعد انقشاع الغيوم الدولية الحالية إلى ممارسة ضغط أكبر على العراق إن هو لم يستفد من الحكمة الدولية هذه المرة حسب ما تقول ذات المصادر الفرنسية حسنة الاطلاع. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في موضوع آخر، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الولايات المتحدة طلبت من السلطات التشيكية التدقيق في ملفات طيارين تشيك تدربوا في العهد الشيوعي الذي تميز في حينه بعلاقات صداقة وتحالف مع العراق. في هذا الخصوص نقلت الوكالة عن نائب وزير المواصلات التشيكي فلاديمير سوكوليك أن السفارة الأمريكية في العاصمة براغ سألت السلطات التشيكية مراجعة ملفات 32 طيارا ممن يعرفون كيفية قيادة الطائرات التشيكية إلى مطار نورك في ولاية نيو جيرسي. سوكوليك أكد أن المراجعة ستتم حالما تتسلم السلطات الحكومية تفصيلات الطلب الأمريكي. في سياق آخر، أرجأت محكمة يونانية ترحيل طالب لجوء عراقي نظرا لاحتمال تعرضه إلى الموت في بلده. وكالة فرانس بريس قالت إن طالب اللجوء العراقي كاظم جنيد اعتقل عندما وصل إلى مطار كريتا في اليونان قبل عام، فيما بعد حكمت محكمة كريتا برفض طلبه للجوء السياسي وتسفيره إلى العراق، لكنها عادت وقررت إرجاء التسفير لحين استكمال إجراءات النظر في طلبه بعد تأكيد جنيد أنه سيواجه عقوبة الموت في حال إعادته إلى العراق. سيدتي وسادتي، عاطل برازيلي عن العمل أقام فترة في العراق يصارع ضد المحاكم في بلاده ليطلق على ابنه اسم أسامة بن لادن، هذا طبعا بعد صراع طويل مع المحاكم ذاتها من أجل إطلاق اسم صدام حسين على ابنه الآخر. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
ذكرت وكالة فرانس بريس في تقرير لها من مدينة ساو باولو البرازيلية أن عاطلا عن العمل أقام فترة في العراق سيذهب إلى المحاكم من أجل الحصول على حق إطلاق اسم المنشق السعودي أسامة بن لادن على ابنه. ونقلت الوكالة عن البرازيلي أنه يكره الولايات المتحدة وسيحاول جهده من أجل الحصول على حق إطلاق أسامة بن لادن على ابنه السادس الذي ولد في 8 أيلول الماضي. لكن بعد العمليات الانتحارية التي استهدفت نيويورك وواشنطن تيقن أن لا اسم آخر يناسب ابنه سوى اسم أسامة بن لادن على حد تعبيره. السلطات القضائية في ساو باولو رفضت تسجيل المولود بهذا الاسم الجديد لأنها رأت أنه سيجلب للابن مشاكل في المستقبل، لكن الأب الذي كان دخل في صراع طويل آخر قبل ذلك مع المحاكم البرازيلية عندما حاول إطلاق اسم صدام حسين على أحد أبنائه أكد بحسب فرانس بريس أنه لن ييأس وسيعاود الكرة حتى إذا رفضت المحاكم طلبه. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأهم العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه فوزي عبد الأمير وتشاركه القراءة ولا صادق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويرافقكم في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة اليوم، نستعرض فيها آخر الأخبار والتقارير ومقالات الرأي ذات الصلة بالشأن العراقي. صحف اليوم أبرزت عددا من المحاور على صفحاتها الأولى، منها استعداد واشنطن لشن عملية برية كبيرة في أفغانستان. وفيما يخص الشأن العراقي، تشير صحيفة عربية إلى أن روسيا قلقة على العراق وتنصحه بإسقاط الذرائع. التفاصيل ومزيد من الأخبار والتقارير بعد المرور على أبرز العناوين.
نبدأ جولتنا مع صحيفة الزمان وعناوين تقول: بغداد تعتزم استبدال سفرائها في أنقرة وطرابلس والخرطوم. وحدات عسكرية عراقية عند خطوط التماس مع الأكراد. وفي زاوية محطات كتب علي السوداني عمودا بعنوان جومنسر الهيل، عرض فيه بأسلوب ساخر لتصريحات رئيس هيئة التخطيط في العراق عما أسماه باقتصاد النصر في العراق.
كما نشرت صحيفة الزمان تقريرا من القاهرة يعرض لرواية مصرية تدين لأول مرة النظام القمعي في بغداد حسب تعبير الصحيفة. وفي صفحات الرأي كتب سعد عباس مقالا بعنوان حكومات تقتل القتيل ثم تجهز على الماشين في جنازته.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم مقالا بعنوان ما بعد هذه الحرب ضد الإرهاب، كتبه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، ونشرته الشرق الأوسط بالتعاون مع خدمة واشنطن بوست. وفي صفحات الأخبار نقرأ أن صحفيا إسرائيليا يزور بغداد ضمن وفد سياحي أوروبي.
أما صحيفة القدس العربي فكتبت اليوم عن العقوبات الدولية المفروضة على العراق، ونشرت تقريرا بعنوان أمريكا وبريطانيا تدرسان التراجع عن خطة العقوبات الذكية ضد العراق.
كما تستمعون في جولة اليوم إلى مراسلي إذاعة العراق الحر في بيروت وعمان وعرضا للشأن العراقي في صحف محلية.
مستمعي الكرام، هذا أولا مراسل إذاعة العراق الحر في بيروت علي الرماحي الذي يعرض لعدد من المحاور العراقية كما تناولتها صحف لبنانية صادرة اليوم.
تحت عنوان علاقات لبنان العراق بين جمرات الحصار ووعود الترياق، كتب جورج الراسي في صحيفة المستقبل اليوم، يقول قد يفرض الحصار على العراق وقد يخضع للمقاطعة، لكن بغداد تبقى تحتل موقعا متميزا في المتخيل اللبناني والعربي قديما وحديثا، فهي بلاد المن والسلوى وأشجار النخيل والعتبات المقدسة وملوية سامراء وبابل، وهي عاصمة النواس يقرع الكؤوس والسياب والجواهر والبيات يصدحون شعرا، وهي ملهمة جواد سليم والعزاوي، وهي صوت ناظم الغزالي والمقام العراقي. ثم ينتقل الكاتب إلى بيت القصيد في مقاله فيقول طرحت منذ مدة فكرة توقيع اتفاق منطقة للتجارة الحرة بين لبنان والعراق أسوة بما هو حاصل اليوم مع بلدان أخرى من ضمنها سوريا ومصر والأردن وتونس، إضافة إلى وجود هدية نفطية عراقية للبنان بقيمة 10 ملايين دولار، لكن مثل هذه الأمور تتطلب إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وإلى طبيعته السابقة على مستوى سفير بين البلدين. يضيف الكاتب لقد خطت العلاقات الاقتصادية بين لبنان والعراق خطوات عدة إلى الأمام، لكن لبنان لم يتقدم كثيرا في هذا الاتجاه كما هو حال دول عربية أخرى، بل أن حركة الاقتصاد مع العراق سجلت تراجعا خلال السنتين الماضيتين لتصل إلى أقل من 1% من إجمالي العلاقات الاقتصادية العربية مع العراق. يختم جورج الراسي بالقول يبقى أن تطوير العلاقات مع بغداد في هذه الظروف بالذات ليس فقط مسألة مصلحة اقتصادية ومبادلات تجارية، بل هو ضرورة قومية أيضا حسب جورج الراسي. مجلة المستقبل العربي اللبنانية تذكر في عددها الذي يصدر الاثنين القادم أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعودان إلى طرح مشروع قرار العقوبات الذكية الذي يسعى إلى رفع القيود على السلع والمواد المدنية لقاء فرض رقابة صارمة على حدود العراق مع الدول المجاورة لمنع عمليات تهريب النفط العراقي. تضيف الصحيفة أن المحاولة الأولى التي قامت بها واشنطن قبل 5 أشهر لإقرار هذا المشروع فشلت بعدما اصطدمت بمعارضة روسيا التي هددت باستخدام حق النقض الفيتو بعدما تمكن العراق من كسب موقفها عبر صفقات تجارية كبيرة. وترى المجلة أن الظروف تغيرت الآن بعد أحداث 11 إيلول وتغيرت معها العلاقات الروسية الأمريكية التي أعيدت صياغتها على أسس جديدة، ولذلك تقول الأسبوع العربي تتوقع مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن تعاود واشنطن فتح ملف أسلحة الدمار الشامل في العراق وملف العقوبات وعودة المفتشين الدوليين لاستئناف عملهم في العراق والذي توقف منذ 3 سنوات. علي الرماحي، بيروت.
ذكرت صحيفة الحياة في تقرير لها من موسكو أنها علمت أن الجانب الروسي أعرب خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني الذي يزور موسكو حاليا، أعرب عن قلق قد يصل إلى درجة الخوف من احتمالات توجيه ضربة إلى العراق. الحياة نقلت عن مصدر في الوفد اللبناني أن وزير الخارجية الروسي قال إن على بغداد أن تسقط الذرائع كي لا تستخدم كحجة لضرب العراق، مشيرا إلى أن الاحتمالات القائمة حاليا تدعو إلى القلق وربما إلى الخوف حسب ما ورد في صحيفة الحياة.
نقلت صحيفة الزمان عن قادمين من بغداد أن هناك تراجعا لافتا في أداء الأجهزة الأمنية والحزبية في العراق مع تفشي ظاهرة الرشوة. وفي هذا السياق أشارت الزمان نقلا عن معلومات لم تحدد مصدرها أن الرئيس صدام حسين يشرف منذ أسابيع على عملية تغيير سياسية وأمنية واسعة ستشمل كبار المسؤولين في الوزارات والأجهزة الأمنية، من بينهم وزير الدفاع سلطان هاشم ولطيف صيف جاسم.
الزمان تشير أيضا إلى أن إحالة رياض القيسي وكيل وزارة الخارجية على التقاعد بحلول الشهر المقبل أصبحت مؤكدة، مضيفة أن سفير العراق في أنقرة فاروق حجازي، وفي طرابلس أنور مولود ديبان، وفي الخرطوم أحمد طايس ستتم إعادتهم إلى بغداد لاعتبارات أمنية خاصة حسب قول صحيفة الزمان التي تشير إلى وجود أنباء عن تورط سفير العراق في أنقرة فاروق حجازي بعمليات لها علاقة بالوضع الدولي الجديد، بالإضافة إلى استياء طرابلس والخرطوم من محاولات تدخل دبلوماسية عراقية حسب تعبير صحيفة الزمان.
على صعيد العقوبات الدولية المفروضة على العراق، نقلت صحيفة القدس العربي عن دبلوماسيين لم تحدد هويتهم أن مسألة تعديل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق قد تراجعت في سلم أولويات الولايات المتحدة منذ هجمات 11 من أيلول. القدس العربي أضافت أيضا أن واشنطن ولندن لا تريدان في الوقت الراهن خوض معركة مع روسيا حليفة العراق في هذا المجال، وتبحثان في المقابل عن سبل جديدة للضغط على بغداد ودفعها إلى القبول بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين حسب تعبير صحيفة القدس العربي.
وتحت عنوان ما بعد هذه الحرب ضد الإرهاب، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا كتبه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في أعقاب الهجمات الإرهابية. رامسفيلد أشار إلى أن التحدي الأول هو الانتصار في الحرب والقضاء على شبكات الإرهابيين، أما التحدي الثاني فهو إعداد العدة لحرب المقبلة قد تكون مختلفة عن حروب القرن الماضي وعن الحرب الحالية ضد الإرهاب.
رامسفيلد يشير أيضا في مقاله إلى عدد من بنود الخطة الدفاعية التي تصيغها الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات القرن الحالي، ويشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه خلال العقد القادم مفاجآت تكون مختلفة عن تلك التي واجهتها في 11 من أيلول حسب قوله دون أن يحدد طبيعتها.
تحت عنوان حكومات تقتل القتيل ثم تجهز على الماشين في جنازته، كتب سعد عباس مقالا عن ضحايا السفينة التي غرقت في الفترة الأخيرة في المياه الأندونيسية، وهو الحادث الذي أودى بحياة 360 عراقيا أغلبهم من الذين كانوا يقيمون في إيران واضطروا إلى محاولة الهجرة إلى أستراليا بعد تزايد مضايقات الأجهزة الإيرانية لهم. الكاتب يلوم في مقاله عددا من الهيئات الدولية والعربية والإسلامية التي لم تفعل شيئا إزاء هذه المأساة في الوقت الذي أقامت الولايات المتحدة الدنيا ولم تقعدها على ضحايا 11 من أيلول. كما يوجه الكاتب لومه إلى إيران التي تريد القضاء على البطالة بتشريد العراقيين الذين لاذوا إليها أو إلى أستراليا وأندونيسيا. وأخيرا يتوجه الكاتب إلى الحاكم في بغداد الذي يحتار في اللوم الذي سيوجه إليه، إذ أن اللائحة طويلة والنصف موصول حسب تعبير الكاتب في صحيفة الزمان اللندنية.
وأخيرا نستمع إلى مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي يقدم عرضا لما كتب عن العراق في بعض الصحف الأردنية.
في صحيفة الدستور يكتب عريب الرنتاوي عن اجتماع لجنة المتابعة العربية قائلا ان على الوزراء المجتمعين ان لا يغرقوا في الجدل حول احتمالات ضرب العراق، وليتركوا هذا الامر للباحثين والمراقبين والمحللين السياسيين، وظيفتهم هم ان يقولوا لواشنطن ان ضرب العراق خط احمر، وعليهم ان يقولوا لبغداد هذه هي السياسة المفضية للخروج من اطواق الازمة، ندعمكم ونقف إلى جانبكم طالما قبلتم بما يمكن اعتباره إجماعا عربيا، وإلا فلتتحمل القيادة العراقية وحدها دون سواها وزر الآتي من الأيام والتحديات. وفي صحيفة العرب اليوم يكتب محمد الصبيحي عن محاضرة ألقاها وزير الخارجية في تجمع شعبي، ويقول إن أحد الموجودين سأل عن موقف الأردن إذا ضربت أمريكا العراق، والجواب الرسمي أن الأردن يرفض ضرب أي دولة عربية، وقد نقل موقفه هذا إلى الإدارة الأمريكية. ويمضي الصبيحي ساخرا ليقول إنه ينبغي أن يكون هناك من يقول لهذا السائل إنه إذا ضربت أمريكا أي دولة عربية فسيقوم الأردن بتحريك حاملات طائراته إلى السواحل الغربية للأطلسي، وسيقوم بالتنسيق وإبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع كوبا. ويخلص إلى القول إنه ينبغي أن يفهم ويسمع كثير من المناضلين في الصالونات بوضوح وصراحة أننا دولة صغيرة مدينة وقدراتنا محدودة ولدينا مشاكل بطالة ومياه، ولو ضربت أمريكا 5 دول عربية في وقت واحد فليس لدينا ما نفعله غير الدبلوماسية وتماسك الجبهة الداخلية والمحافظة على مكتسبات الشعب. وفي العرب اليوم أيضا تكتب ريهام الفرة قائلة إن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر بروزا في خطاب بن لادن الإعلامي بعد الهجمات على أمريكا، وهي تستعمل كغطاء لكل من يقدم على عمل سياسي أو عسكري أو إرهابي متهور ليحول ما اقترفه من جريمة إلى نضال إنساني وراء هدف نبيل. وتمضي الفرة إلى القول إن هذه ليست المرة الأولى، فقد جرى استخدام الملف الفلسطيني من قادة دول كسر لكسب الشعبية عندما احتاجوها، وحتى عندما افتقدوا لأبسط درجات المنطقية، وحينما انبثق اهتمامهم بالفلسطينيين من العدم أو من وراء تاريخ أسود في التنكير بهم كان لهم ما أرادوا، والتف حولهم عواطف الشعب العربي المشتاق لأي أمل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا اليومية على الشأن العراقي في الصحافة العربية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء يوم غد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة إذاعتنا على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. كما يمكنكم الاتصال بإذاعتنا عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-211-22660. أكرر رقم الفاكس 4202-211-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.irapurr.org www.awr.org. أكرر www.iraqhurr.org.